الصالحين والأبرين والأخرين التأخرين والمسلمين. اللهم صل على جميع المسلمين والمسلمين والمحمد الصالحين وكلمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال صنف التحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن توضح بأحد بيانين. الكلام فات التقريب الثاني لبيان عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المقصورة، وكان حاصل هذا التقريب أن الركن الرابع ليس متوفرا في الشبهة غير المقصورة. إذا الركن الرابع كان هو الركن الرابع لمنجزية العلم الإجمالي أن لا يلزم من جريان الأصول مخالفة قطعية، وإلا لو أجرينا الأصول ولزم منه المخالفة القطعية كان العلم الإجمالي منجزا ذات الأصول فيكون منجزا للأطراف. في الشبهة غير المحصورة يقول المصنف أن هذا الركن منهدم غير تام، بمعنى أن إجراء الأصول لا يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية. لماذا؟ لإحراز أو لكثرة الأطراف، فبالتالي المكلف لو أجرى الأصول في جميع الأطراف لا يرتكب الجميع، فتبقى مجموعة من الأطراف بلا ارتكاب، فيبقى احتمال أن يكون الطرف المنجز في تلك في ذلك بعض من الأطراف. ولكن هذا الصياغة بناء على ما تقدم من صياغة السيد الخوئي هذا لا يتم في الكلام، أو بعبارة أخرى على صياغة السيد الخوئي هذا الوجه ليس تاما، أو هذا التقريب ليس تاما. لماذا؟ لأن الركن الرابع على صياغة السيد الخوئي كان بالشكل الآتي: أن العلم الإجمالي منجز إذا لم يلزم من جريان الأطراف المخالفة الالتزامية أو الترخيص في المخالفة القطعية، أما إذا لزم من جريان الأصول في الأطراف الترخيص في المخالفة القطعية ولو لم تكن عملية، ولو لم تصدر من المكلف مخالفة قطعية، مجرد الترخيص بالمخالفة القطعية هذا قبيح، وفي المقام هذا الركن متوفر وليس منهدما كما ادعي. فإن إجراء الأصول في جميع الأطراف مهما كثرت يلزمه الترخيص في المخالفة القطعية، أو بعبارة أخرى يلزمه المخالفة الالتزامية. فإذا هذا يعد كما بين المصنف يعد من ثمار اختلاف الصياغة في الركن الرابع. فعلى صياغة السيد الخوئي لا بد أن نقول بالمنجزية في الشبهة غير المقصورة، وعلى صياغة المصنف أو المشكور نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المقصورة. بل السيد الخوئي أكثر من هذا ذهب، نقض على المشكور بأنه لو كانت ضابطة الكون هي مجرد الوقوع في المخالفة القطعية، وإذا لم تكن مخالفة قطعية فلا تنجيزة، ينبغي لكم التسليم بعدم منجزية العلم الإجمالي للموافقة القطعية حتى في مثل
الشبهة
المحصورة بطرفين، كما لو مثل السيد أخونا رحمه الله عليه بمثل لو علم المكلف إجمالا بحرمة وقوفه في هذا المكان أو هذا المكان.
عليكم السلام.
فإنه يعلم يقطع المكلف لأنه لا يرتكب المخالفة القطعية، غاية ما يتمكن منه هو طرف واحد بوقوفه في محل يكون الوقت قد انتهى الذي يحتمل الحرمة فيه لهذا أو لا. فينبغي أن تقولوا أنه في مثل هذه الحالة الأصول تجري ولا تجب الموافقة القطعية، ولا يكون العلم الإجمالي منجزان، مع أنكم قطعا جزما لا تلتزمون بهذا، إذا الضابطة ليست صحيحة. واضح إن شاء الله؟ هذا كله تقدم. المصنف يقول هناك صياغتان للركن الرابع على احدى الصياغتين والتي هي غير صحيحه ياتي نقل الصدق، اما على الصياغه الاخرى الصحيحه والتي هي نريدها في حقيقه الركن الرابع لا يتم نقل الصدق ويكون الكلام بلحاظها تاما. طبعا قبل ما ندخل بالصياغات، الكلام كما يذكرون ليس في الصياغه بما هي صياغه، اختلاف الصياغه مو هو المنظور اول بالذات، وانما الركن الرابع له ملاك، الركن الرابع له ملاك او يشكل ملاكا معينا، بتوفره يكون الحكم كذا عليكم وبعدم توفره يختلف الحكم. هناك نقطة هي تقتضي أن يكون العلم الإجمالي منجز أو أن لا يكون منجز، وبمقتضى تلك النقطة لابد أن تكون الصياغة متناسبة مع الصياغة متناسبة مع تلك النقطة. واضح إن شاء الله؟ إذن حينما يعبر المصنف هناك صياغتان ليس المقصود مجرد تغيير التعبير، وإنما نريد صياغة تحاكي روحية تلك النكتة أو ذات تلك النكتة المقصودة في المقام التي تمثل الركن الرابع. الصياغة الأولى أو البيان الأول كما يعبر المصنف للصياغة هو نفس ما ذكر سابقا ونفس ما بنى عليه السيد الطبوعي من إيراد هناك، وهو أن جريان الأصول في جميع الأطراف يلزمه المخالفة القطعية. فإذا لزمت المخالفة القطعية من جريان الأصول فالعلم الإجمالي منجز، وإذا لم يلزم المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي ليس منجز. هذا الصياغة التي ذكرت وهي الصياغة ليست صحيحة، ليست هي التي تمثل نكتة وملاك ركن الرابع. واضح؟ ما هو الملاك في المقام المقصود؟ يقول في الشبهة المحصورة، الشبهة المحصورة قلنا بعدم جريان الأصول، لماذا؟ للزوم المخالفة القطعية. وهذا كلام في الشبهة المحصورة وغير المحصورة، مو عندنا أركان للشبهة المحصورة وأركان، لا، احنا عندنا أركان ولنفسية العلم الإجمالي. في الشبهة المحصورة قلنا بعدم جريان الأصول، وقلنا بوجوب الموافقة القطعية، بمعنى أن العلم الإجمالي منجز. لماذا؟ لأن في الشبهة المحصورة دار الأمر بين ملاك إلزامي وملاك ترخيصي. هناك إناء نجس مثلا، أو هناك إناء مقصود، هناك عرمة لكن مرددة بين هذا الإناء وذاك الإناء، مرددة بين أحدهما، وهناك ملاك آخر يستدعي الترخيص وهو جواز ارتكاب هذا الإناء أو ذاك الإناء. فإذا دار الأمر بين ملاك ترخيصي وملاك إلزامي، ملاك ترخيصي وملاك إلزامي، لو عدنا بطريقة العقلاء في مثل المقام، في مقام محافظتهم على الملاكات حينما يشرعون ويريدون الحفاظ على الملاكات، في مثل هكذا صورة يقدمون الملاك الإلزامي على الترخيصي أو يقدمون الملاك الترخيصي على الإلزامي، نجد أن العقلاء في مثل هذه الحالة لا يضيعون الملاكات الإلزامية على حساب الملاكات الترخيصية، بمعنى أن يقدمون الملاك الإلزامي ويقولون في مثل هذه الحالة الملاك الإلزامي أهم، فحتى لو لزم رفع اليد عن الملاك الترخيصي في طرفه هو في واقعه جائز، ولكن هذا التنازل عن الملاك الترخيصي إنما هو ضياع لأجل الحفاظ على ملاك أهم وهو الإلزام. واضح؟ هذه الطريقة العقلائية، هذا الارتكاز العقلائي صار قرينة لبية تقيد أدلة الترخيص. أدلة الترخيص البراءة صار الطهارة غيره كانت تقول كل شيء لك طاعة أو رفع ما لا تعلمون رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا كان بإطلاقه شامل لجميع المشكوكات، الشك البدوي والشك المقرون بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة والشك المقرون بالعلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة، كله مشكوك كله ما معلوم ممشي. لكن في الشبهة المحصورة المولى لا يريد شمول، لا يريد شمول أدلة الترخيص لها، فكان عليه أن يسلك أحد طريقين، إما أن يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا في موارد اقتران الشبهة، إلا في موارد اقتران الشك بالعلم الإجمالي، إلا أن يقول هكذا، أو أن يعتمد على كتاب الحقلاء كمقيد لوجود الشارع في مقام التقييد والإطلاق بين أمرين، إما أن يأتي بالقيد مباشرة ويقول أكرر رفع عن أمتي ما لا يعلمون إلا غير المعلوم المقرون بالعلم الإجمالي
غير مسموح،
فهذا بالتالي ما رفع عن أمتي، لا استثناء رفع عن أمتي إلا في مورد الشبهة أو الشك المقرون بالعلم الإجمالي، أو أن يعتمد على هذا الارتكاز العقلاء بأن يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون ويسمع، لكنه نسأل هل يريد شمول شبهة غير محصورة أو لا؟ لا ما يريد شمول، لكن إذا لم يكن يريد الشمول يعني يريد التقييد، أين هو القيد؟ ارتكاز فقط. فالمولى حينما قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون لم يكن مريدا للإطلاق والشمول حتى لصورة شبهة غير المحصورة، شبهة المحصورة. لماذا؟ بقرينة ارتكاز العقلاء، فالمولى اعتمد على ارتكاز العقلاء في تقييد أدلة الترخيص بحيث لا تكون شاملة للشبهة المحصورة. واضح؟ إذن صياغة البيان الثاني أو صياغة عفوا البيان الأول أو صياغة الأولى للركن الرابع على هذا الترتيب على هذا التعبير البسيط ليس مراد، ليس المراد هو مطلقا لزوم المخالفة القطعية أو عدم لزوم المخالفة القطعية، مو هذا، وإنما تقديم وعدم تقديم العقلاء للملاك الترخيصي أو الملاك الإلزامي. فبناء على هذا لا يتم البيان الأول، هذا واضح. البيان الثاني أو الصياغة الثانية، طبعا الصياغة الأولى بيناها وقلنا مو تامة مو صحيحة، ليش مو تامة؟ لأنها لا تنسجم مع النقطة، النقطة اللي هي شنو؟ أن المولى يريد تقييد أدلة الترخيص بارتكاز العقل. فالبيان الأول الذي يقول إذا لزمت المخالفة القطعية من جريان الأصول فالعلم منجز، وإذا لم تلزم المخالفة القطعية فالعلم غير منجز، هذا مو كافي. لماذا مو كافي؟ لأنه يرد نقد السيد يقول فعلا في هذه الحالة لا يلزم المخالفة القطعية، لكن مع ذلك شنو؟
ترخيص.
لا، لكن مع ذلك العقلاء ما يجوزون الارتكاز، لا يقتحمون، لا نرى في ارتكاز العقلاء جواز ارتكاب واحد من الطرفين في المقام بالشبهة المحصورة. هذا معناه شنو؟ معناه أن البيان الأول والصياغة الأولى للركن الرابع لا ينسجم مع ارتكاز العقلاء، يعني لا ينسجم مع النقطة التي نريدها كملاك وفروع للركن الرابع. إذا لابد أن نأتي بصيادة تناسب ارتكاز العقلاء، واضح؟ فإذا البيان الأول ليس تاما، لماذا؟ لعدم انسجامه مع نكتة وروح وملاك ركن الرابع. البيان الثاني ما هو؟ البيان الثاني يقول أن الصيغة الثانية يعني البيان الثاني للركن الرابع أن لا تلزم المخالفة القطعية من جريان الأصول بسبب كثرة الأطراف. بعبارة أخرى، أن تكثر أطراف العلم الإجمالي بحيث تلك الكثرة لا توجب عند العقلاء تقديم الملاك الإلزامي على التقليد. متفقين؟ أن تكثر أطراف العلم الإجمالي بحيث تكون تلك الكثرة بمكان لا توجب عند العقلاء تقديم الملاك الإلزامي على التقليد. لماذا؟ لأن كثرة الأطراف تستلزم كثرة الترخيصات، فتستلزم أهمية الترخيص على الإلزام، بحيث يكون العقلاء في مقام الترجيح لا يضيعون هذه الملاكات الترخيصية العديدة في قبال الملاك الإلزامي الواحد.
شيخنا العفو، الملاط بالمقصورة وغير المقصورة هو ارتكاز العقلاء، نقدر نقول هيك؟
ارتكاز العقلاء رضا المن، رضا كمخصص لأدلة الترخيص. في الشبهة المحصورة اكو ارتكاز عقلائي على تقديم الملاك الإلزامي، بمعنى انه شنو؟ ما يقيدون أدلة الترخيص، معناه ما تجي. في الشبهة غير المحصورة نجد ان ارتكاز العقلاء على تقديم الملاك الترخيص. اذا المولى اعتمد في مقام التقييد لأدلة الترخيص، اعتمد على ماذا؟ على ارتكاز العقلاء. فاحنا عندنا مقامين، مرة نشوف ارتكاز العقلاء شنو، ومرة نشوف انه يقيد لو ما يقيد. مولى يقيد بي لو ما يقيد. في الشبهة المحصورة قلنا شنو ارتكاز العقلاء؟ تقديم الملاك الإلزام على الترخيص. ليه؟ أهم يرونه أهم في مقام انه عندنا ملاك ترخيص واحد وملاك إلزام واحد، وقت إلزامي أهم حتى لو كانت نية ما دامت محصورة. الملاك الإلزامي العقلاء يرونه أهم فيقدمون الملاك الإلزامي. هذا الشيء حين هذا الشيء يكون مقيد لأدلة الترخيص بحيث لا تسمى هذا المولد. فأدلة الترخيص لا تكون جارية، الأصول العملية الترخيصية لا تكون جارية في شبهة المحصورة. لماذا؟ لأنها لأن أدلة الترخيص مقيدة. لماذا مقيدة؟ بارتكاز العقلاء. في الشبهة غير المحصورة بسبب كثرة الأطراف العقلاء ماذا يقدمون؟ ملاك الترخيص أو إلزامي الترخيص. ليش؟ لكثرته صار أهم، يعني ألف طرف، مئة طرف، ما هذا 150 طرف، فيكون عندي 99 طرف يجوز ارتكاز ترخيص، وطرف واحد هو شنو؟ محرم. صحيح هو إلزامي، وصحيح أنه له مستوى من الأهمية، ولكن إذا قورنا بال 99 ملاك ترخيص، 99 طرف ترخيص، العقلاء لا يضيعون 99 لأجل الواحد. وإن كان طبعا الترخيص أفرض 10 ترخيص ما يكون بأهمية ملاك إلزام واحد، لكن إذا ضفنا لا نضيف ترخيص على ترخيص نصل إلى مقام يتساوى ثم يتجاوز عنه، فيكون في نظر العقلاء تضيع 100 ملاك ترخيصي في قبال ملاك إلزامي واحد يكون قضية معقلة. بالنتيجة هذا بعد تدخل في تفاصيلها في تداعياتها، لماذا كل المعقلاء عددهم طريقتهم تنظيمهم تشريعاتهم لأجل تنظيم أمورهم لأجل عدم وقوعهم في الحرج في الضرورة في فوات الأهم. ففي مثل هذه الحالات الذين يقدمون الملاك الإلزامي على الترخيص ويوجبون عليهم على أنفسهم التوقف وعدم اقتحام الأطراف، في مثل هكذا حالات تقف أغلب أعمالهم، أغلب أعمالهم ستقف، لا تكون شنو في مجرى التنظيم ومجرى الانسيابية والعمل الطبيعي. لا يقتحمون مثلا إذا 100 قصار ما يشتغل إذا كان واحد، 10 مساء إذا كان يشك أنه مثلا أو 100 مرة إذا يشك بأن هذه واحدة محرمة بعد ما يتزوج، كذا مغصوب ما يفتحنا ما يفتحنا ما يفتحنا ما يفتحنا ولا موارد ما عندك تشوفها غير مغصوبة. نادرا تجد حالة معينة انه انت تعمل عمل معين وليس مقرونا بعلم اجمالي لكن تشوفها غير مغصوبة نادرا. فاذا قلنا بان العقلاء يقدمون الزامي على الترخيص حتى في غير المحصورات يزد توقف اعماله. فلذلك وجد العقلاء ان الملاك الترخيصي في مثل هكذا حالات هو الاهم هو الذي يقدم حفاظا على كبرى التنظيم عند العقلاء. اذن في الشبهه غير المحصوره العقلاء يقدمون الترخيص على الالزام. حينئذ هذا لا يكون مقيدا لأدلة الترخيص، فتكون أدلة الترخيص جارية في الشبهة البدوية وفي الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي في غير المحصورات. لماذا؟ لأنه النقطة هي شنو كانت؟ تقييد تقديم العقلاء للملاك الإلزامي، فيكون ارتكاز العقلاء مقيدا لأدلة الترخيص. أما في مثل غير المحصورة في الشبهة غير المحصورة ما عندنا هذا الارتكاز. فإذا ما هذا الارتكاز تقييد بعد ما تقييد ماكو أدلة الترخيص شاملة. أدلة الترخيص شاملة يعني تجري إذا أجرت وثبت الجواز والمؤمن في بعض الأطوار صار واضح إن شاء الله. هذه الصياغة أو البيان الثاني للركن الرابع. طيب والتحقيق أن الصيغة الأصلية للركن الرابع يمكن أن يوضح بأحد بيانين، مو بأحد بيانين معنى كل منهما مقبول، لا، وعندنا صياغتين بيانين واحد من قبل يرد عليه الإشكال والثاني لا مقبول. البيان الأول أن عدم القدرة على المخالفة القطعية يجعل جريان الأصول في جميع الأطراف ممكنا لأنه لا يؤدي والحالة هذه إلى الترخيص عمليا في المخالفة القطعية لأنها غير ممكنة حتى يتصور الترخيص فيها. هذا صياغة نفس هي قبل ونفس الصياغة الأولى للمصنف في قبال صياغة السيد الخوي وهو عدم الوقوع في المخالفة القطعية. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية. شنو يعني كل؟ محصورة وغير محصورة سواء كانت يعني المهم اكو عاجز عن الوقوع في المخالفه القطعيه سواء كان في الشبهه المحصوره كما ذكر استشهد السيد فؤاد او في الشبهه المحصوره لكثره الاطراف. فهذا البيان بقابليه ان ينطبق على جميع الحالات. فبالتالي اذا ينطبق على جميع الحالات يرد ان ناخذ من السيد فؤاد او ما يرد
شيخ العفو هذا يقول حتى على الشبهه المحصوره شلون يلتزم بها السيد الشهيد؟ يعني دائنا كل ما دام احنا ما نقدر نروح الدار حتى لو انا اتناول هذا يقول يصير فايت هذا.
البيان الاول يقول متى اذا كان الركن الرابع هو فقط هذا به وهو
العجز
ان جريان الاصول لا يلزم منه الوقوع في المخالفه القطعيه. يعني عبارة إذا كان المكلف عاجزا عن المخالفة القطعية فإذا العلم غير مجز. إذا كان هكذا يخوف الطرفين حتى لو كان عند علم إجمالي لزم طرفين
لكن بشرط تكون عاجز
وعاجز عن أحدهما. هذا ثاني شنو تلتزم وتقول بأن العلم الإجمالي غير منجز؟
منجز
ومنجز إذا خلاف ضابطة. الضابطة تقول إذا عجزت عن المخالفة القطعية العلم ما منجز
يجوز سبتك.
فإذا دار الأمر أنه أنت عندك يعني الآن خمس دقائق للصلاة فقط خمس دقائق وعندك لو هذا لو هاي استجادة مخصوبة لو هاي مخصوبة فتلو توقف هنا لو توقف
هنا هذا دليل على العجز يعني وأنه
فأنت قطعا إذا وقفت صليت هنا خلاص بعد أنت بعد ذاك ما مكلف أو وقفت هناك بعد هنا ما مكلف فأنت في هاي اللحظة في هاي الخمس دقائق هو إما أن تستغرقها في هذا المكان أو في ذاك المكان عاجز انت عارف عن ان تقف فيهما معا فما في مخالفه قطعيه. فاذا صليت في هذا المكان انت مخالف قطعا للغصب؟ ها؟
نعم.
اذا وقفت ذاك المكان ما مخالف. في مثل هذه الحاله شوفها محصوره او غير محصوره؟
محصوره.
محصوره. طب اكو عاجز او اكو عاجز؟ اكو عاجز عن المخالفه القطعيه. طب على ضابطك اللي تقول هي شنو؟ اذا كان هناك عجز عن المخالفة القطعية في العلم الإجمالي غير منجز، فتلتزم هذا عدم التنجيز؟
غير
نقص.
الشيخ العفو ما يراد بهذا العجز، لأن هذا أنا ممكن ما دام ممكن ارتكب أي طرف هذا ما يسمى عجز، فلعله المقصود العجز يعني مثلا
عجز عن المخالفة القطعية. أنت عاجز عن المخالفة القطعية أو متمكن من المخالفة القطعية؟
متمكن.
تقدر تخالف قطعا؟
لا.
فإذا كنت عاجزا عن المخالفة القطعية، الضابط تقول كل من عجز عن المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي ليس منجزا. طب لا تلتزم بأنه صار العلم الإجمالي ما منجز لأنك عاجز عن المخالفة القطعية؟
لا.
إذن الصياغة متامة، مو المراد أنه فقط العجز بما هو. أكو شيء آخر وراء. وهذا البيان ينطبق على كل حالات العجز عن المخالفة القطعية، ولذلك يعتبر النقض واردا عليه نقص الكل، إلا أن البيان المذكور غير صحيح، لأن المحذور في جريان الأصول في جميع أطراف العلم الإجمالي هو المحذور في هذا العلم الإجمالي، حتى نقول بالمنجزية وعدم المنجزية، وشنو؟ أن تقديم المولى لأغراضه الترخيصية على أغراضه اللزومية الواصلة بالعلم الإجمالي على خلاف المرتكز المقرر في هذا في هذه الصياغة، ما صارت هذه الصياغة منسجمة مع المرتكز العقلاني كما تقدم توضيحه سابقا. اللي هو في حلقة الماضية
في الشيخنا المرتكز العقلائي، المرتكز العقلائي اللي تقدم انه دائما يقدمون الجانب اللزومي على الجانب الترخيص،
هو في مثل هذه الحاله
مو دائما
او قول هكذا عقلاء يقدمون الاهم،
نعم،
في مثل الشبهه المحصوره عندهم الالزام يعني،
نعم،
في حين انت الان صياغتك لم تنسجم مع تقديم الاهم، انت الصياغه اللي جبتها أن العجز يوجب عدم منجزية العلم الإجمالي، مو شيء؟
نعم.
في حين ارتكاز العقلاء هو شنو؟ تقديم الإلزام.
نعم.
إذا الضابط أو الصياغة انسجمت مع ارتكاز العقلاء؟
لا.
إذا أكو خلل. وارتكاز العقلاء ما يقول بخلل، هو ضابط.
نعم.
الخلل مو صياغة.
جيد.
ومن الواضح أن شمول دليل الأصل أصل الترخيص لكل الأطراف يعني ذلك، يعني تقديم الترخيص على الإلزام، إذا قلنا بأنه الترخيص شاملة يلزم الشمول تقديم الترخيص، ومجرد اقترانه صدفة بعجز المكلف في بعض الأمثلة، صدفة كان المكلف عاجز عن المخالفة القطعية لا يغير من مفاد الدليل، لا يغير مفاد دليل الترخيص، فالارتكاز العقلاء إذن حاكم بعدم الشمول كذلك. فإذا لابد أن نقول شنو؟ كنا نأتي بصياغة بحيث تنسجم مع ارتكاز العقلاء، وأنهم في مثل المقام يقدمون الإلزام على الترخيص، لا الترخيص على الإلزام. صار واضح؟ البيان الثاني.
شيخ العفو، بس على هذا الكلام حتى العقلاء إذا نقول لهم هذا إناء هنا يمنى وإناء مثلا بأوروبا، المفروض على هذا الضابط هم يمتنعون على هذا الإناء. بينما الفقهاء ما يقولون الفرق هذا.
لا، هنا صار شيء آخر. صار راح يعبرون عنه
خارج
عن محل الكلام.
يخالف اسم بعد المرتكز المفروض.
لا، مو مخمم. يخالف شلون؟ يخالف. مو يخالف.
نعم.
بالتالي كل واحدة لها نقطة. إحنا كلامنا أن تكون متمكنا من الطرفين، ولكنك عاجز عن المخالفة الطرف. أما اللي فرضته. عاجز عن المخالفة القطعية بسبب عجزك عن أحد الأوامر، هذا غير شيء.
نعم.
لو ليش فضلنا؟ فأفضل أنه أحد الأواني أنا غلط. هذا هنا أم واحد أنا جاي بقى عنده أسبوع. هذا هم يجي الكلام غير كلام يجي. كل واحد غش. الاضطراب غير شكل قاعدة. خروج عن محل الكلام غير شكل. شوفها محصورة غير محصورة غير شكل. ولذلك كل واحدة ليش صار لها باب وفي التقرير كما سيأتيكم تنبيهات، كل واحد من هذا لا تنبيه أو عنوان بحث مستقل. كل واحد من يقول إلى عنوان بحث مستقل بمعنى أنه بالتالي إلى خصوصية، إلى موضوع غير الموضوع الآخر. فشوف المحصورة وغير المحصورة، النكتة أنه أنت قادر على أطراف. أما إذا جبت فرضية أنه أنت ما قادر على أطراف فيكون عاجز عن المخالفة القطعية بسبب العجز عن بعض الأطراف، لا هذا غش. البيان الثاني أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدى إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا. يعني العجز عن المخالفة القطعية كان بسبب شنو؟ كثرة الأطراف. هنا ما يكون شنو؟ مانع من جريان الأصول التركيزية. إذ في غرض لزومي واصل كذلك لا يرى العقلاء محظورا في تقديم الأغراض التركيزية عليه. هاي كذلك عن شنو كذلك؟ يعني بوصول المردد بين أطراف بالغة هذه الدرجة من الكثرة. نعيد العبارة، أن عدم القدرة على المخالفة القطعية إذا نشأ من كثرة الأطراف أدت إلى إمكان جريان الأصول فيها جميعا في الأطراف جميعا. إذ في غرض لزومي واصل بوصول مردد بالغ من هذه الدرجة من الكثرة لا يرى العقلاء محذورا في تقديم الأغراض الترخيصية عليه على الإلزام، لأن التحفظ على مثل ذلك الغرض اللزومي يستدعي رفع اليد عن أغراض ترخيصية كثيرة. ومعه مع عدم وجود ارتكاز عقلائي لا يبقى مانع عن شمول دليل الأصل لكل الأطراف. إذا أكو ارتكاز عقلائي على تقديم الترخيص على الإلزام بعد يصير ارتكاز العقلائي مقيد لأدلة الترخيص كما في الشبهة المحصورة؟ لا، في الشبهة المحصورة عند ارتكاز عقلائي على تقديم الإلزام فما نقدر نجرب الأصول الترخيصية. لماذا؟ لأن أدلة الأصول الترخيصية مقيدة بماذا؟ بارتكاز العقلاء. أما في الشبهة غير المحصورة أكو ارتكاز العقلاء على تقديم الإلزومي أو على تقديم الترخيصي؟
تقديم الترخيصي.
فإذا صار شنو؟ أدلة الترخيص منسجمة مع ارتكاز العقلاء مو منافية حتى صفات التقييد. فإذا أدلة الترخيص لا تقيد فتبقى مطلقة فتشمل الشبهة غير المحصورة فتجري الأصول فيجوز الارتكاز. قال وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وهو يثبت عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة. يعني ماكو وجوب موافقة قطعية فيجوز أن ترتكب بعض الأطراف، ولا يرد عليه النقص. نقص سيد أخوي على السياق الثاني، نقص سيد أخوي ما يرد، وفي نفس الوقت شنو؟ يجوز ارتكاب بعض الأطراف يعني ذات الموافقة القطعية. واضح إن شاء الله؟
الشيخ نشوف ما يرد يعني قلنا هنا بعد الأصول تقع على أطلاقها لأنها منسجمة مع الارتكاز العقلائي. فشون ما يعني
نقل نقص سيد خويمان
بأنه
يقول في صورة عدل إناء
نعم
وأنت عاجز عن أحدهما فيفترض أنه شنو يجوز ارتكاب الآخر. ليش؟ لأن صياغتكم لربنا الرابع شنو كانت؟ إذا عجزت عن المخالفة القطعية فالعلم الإجمالي غير منجز، يجوز ارتكاب بعض
الأطراف. نعم، فهو ناظر للشبهة المحصورة في نقضه.
سيد خوي نقضه الركن الرابع بالمحصورة. قلت وياك؟
نعم.
الشبهة المحصورة بالاتفاق ها علم منجز.
نعم.
الشبهة غير المحصورة بالاتفاق العلم غير منجز. احنا نريد شنو؟ نريد صياغة للركن الرابع بحيث تكون تامة. شنو يعني تامة؟ يعني يكون الركن الرابع متوفر في المحصورة وغير متوفر في غير المحصورة، بحيث يكون العلم الإجمالي في المحصورة منجز في غير المحصورة غير منجز. جيب لي صياغة الركن الرابع بحيث تنتج التنجيز في المحصورة وعدم التنجيز في غير المحصورة. طيب الركن الرابع على البيان الأول، الركن الرابع اللي هو الصياغة المتعارفة أن لا يلزم من جريان الأصول الوقوع في مخالفة خطية. ممكن؟ ربنا رابع بحسب صياغة البيان الأول أن لا يلزم من جريان الأصول الترخيصية الوقوع في المخالفة الخطية. هنا سيدكم يقول هذه متهم، لأن هذا ربنا رابع منهدم حتى في المحصورة، لأنه في المحصورة شنو عندكم؟ مرة صحيح حتى تقدر ترتكب بين اثنين ولا تكون في مخالفة خطية، لكن في بعض الحالات لا يمكنك المخالفة الخطية، كما في المثال ذكر في آن واحد إما هنا وإما هنا. فأنت إذا كنت عاجزا عن المخالفة القطعية في الإناءين أو في العلم الإجمالي بين طرفين، هنا أكو تنجيز لو أكو تنجيز، نحن والركون يفترض ما أكو تنجيز، نحن وصياغة الركون يفترض ما أكو تنجيز،
لأنه
عاجز عن المخالفة القطعية، نحن وارتكاز العقلاء أكو تنجيز. فإذا نقض سيد أخوي يرد لو ما يرد على الصياغة الأولى. إذن نغير الصياغة بحيث نناغم ونلائم ارتكاز العقلاء، لأن ارتكاز العقلاء هو اللي يقيد أدلة الترخيص. واضح؟ في الشبهة المحصورة ارتكاز العقلاء هو الذي منع أدلة الترخيص من الجريان. أدلة الترخيص رفع عن أمتي ما لا يعلمون شامل لهذا الشك في هذا الطرف، لو ما شامل شامل لهذا الطرف في الشبهة المحصورة، شامل لكل منهما، لكن بماذا قيدنا وجعلنا الأدلة الترخيص غير شاملة ولا تجري في الشبهة المحصورة؟ بمن قيدنا؟ قيدنا بارتكاز العقلاء، لأن ارتكاز العقلاء يقولون في مثل الشبهة المحصورة لا نقدم الترخيص على الإلزام، بل نقدم الإلزام على الترخيص. فإذا جاءت أدلة الترخيص وتقول قدم الترخيص على الإلزام، صار تعارض بين ارتكاز العقلاء يقول نقدم الإلزام وبين أدلة الترخيص تقول نقدم الترخيص، صار تعارض. مو من يقدم في مقام؟ يقدم في مورد التعارض ارتكاز العقلاء، لأنه قيد لبي خاص. فيكون حينئذ جريان الأصول فيما عدا الشبهة المحصورة، فيقال رفع عن أمته ما لا يعلمون إلا في مورد يقدم العقلاء يقدمون في الإلزام حتى إلا في مورد اقتران بالعلم الإجمالي في شبهة المحصورة. لكن صياغة الركن الرابع لا تنسجم معها، صياغة الركن الرابع وصلتنا إلى الترخيص في هذه الصورة التي هي عند العقلاء لا ترخيص. إذا الخلل مو بارتكاز العقلاء، مو راح نقول العقلاء ارتكاز الخطأ وفي الشبهة المحصورة يقولون في الترخيص شيء، لا، نقول صياغتنا للركن الرابع مو صحيح. تعال خلينا نعيد صياغتنا، نقول إذا شنو مراد من صياغة الركن الرابع؟ الركن الرابع هو أن تكون الأطراف كثيرة بحيث يكون المكلف عاجزا عن ارتكاب جميعها وعاجزا عن الوقوع في المخالفة القطعية بسبب كثرة الأطراف، بحيث أن كثرة الأطراف تجعل العقلاء يقدمون الترخيص على الإلزام. إذا صار يقدمون الترخيص على الإلزام في الشبهة المحصورة بما أنه لا كثرة للأطراف، فإذا الركن الرابع ما نقول، فإذا أكو تنجيز. في الشبهة غير المحصورة أكو كثرة أطراف، أكو عجز عن المخالفة القطعية، وهذا العجز عن المخالفة القطعية بسبب شنو؟ بسبب كثرة الأطراف. هنا العقلاء شو يقدمون؟ ترخيصي ولا إلزامي؟
ترخيصي.
إذا قدموا الترخيصي أكو مانع من شمول أدلة الترخيص لمثل المورد؟
لا،
ماكو. إذن أدلة الترخيص تجري، إذا تجري
فيجوز
ارتكاب بعض الأطراف. هسه قد تقول خب يجوز ارتكاب جميع الأطراف، نقول لا، هو احنا فاضيين، فرض المسألة أن الكثرة تقتضي أنك شنو عاجز عن المخالفة القطعية. هذا جانب آخر في كلام المصنف، أنه الكثرة لابد أن تصل إلى مرحلة بحيث يجزم المكلف، يقطع المكلف أنه لا يقع في مخالفة القطعية. في بعض الحالات عشرة، في بعض مثلا في قضية أكو عندك لحم، قدمي لك لحم تكون وصار عندك علم أنه أحدهما محرم، صار محصورة، أفرض 20 إناء لحم، انت خلاص قلت كذا فهو واحد، فواحد من 20 تتبع هذا المحصور. لكن من تجي المقدمة لك مثلا معون تمن ها بماذا 1000 حبة رز حبة تمن كل واحد كل معون، هذا المعون انت عندك عند مجمال بينه واحدة من محرم، انت فهو قادر ان تاكل هذا كله خلاص
ايش حاجه
لا شيء الجزائر تاكل معرب و2000 فبالتالي شنو تقول لا لا هذا طبعا اكلت لحم هاي فاضي لا غش فتختلف سبع المحصوره وغير المحصوره تختلف هاي اذا نجي بالاكل ما نجي انه انت بمساله الشراء تشتري وصار عندك علم اجمالي بين هذول 10 بهذا الشارع هو هذا الشارع ب 10 ب 100 بس انت ما مزل بهذا الشارع، شارع ثاني ببيع اخرين ما ما عندك علم اجمالي بحرمته ما يبيعون ما مزل بهذا انا صار شنو؟ محصور تنتج اما غير محصوره لا انت بعد ترفضها في كل مورد معين الكثره مانع من المخالفه الطبيعيه هنا يكون الرابع تام والصياغه الجديده صار واضح؟ طب المصنف يقول في النهاية في المآل صار عندنا كم تقريب شوفها المحصورة شوفها غير المحصورة منجزة أو غير منجزة علم الإجمال صار عندنا تقريب التقريب الأول كان يعتمد على ماذا؟ الاطمئنان بعدم انطباق النجس على بعض الأطراف وهذا قلنا احنا في وقتها بمتممية في الصورة التلخيصية للجزء الأول اطمئنان يقول ما أنا من التنجيز تبقى شوف بدوي في المجرى بسرعة التقريب الثاني أن تكون كثرة الأطراف بدرجة تمنع من حصول المخالفة القطعية فأدلة التخيص لا مقيد لها كتجريب واضح إن شاء الله قال وهكذا نخرج بتقريبين لعدم وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة غير المحصورة غير أن أنهما يختلفان في بعض الجهات وإن اختلفا فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصل مؤمن هنا قد عبارة المصنف يعني توهم خلاف اللي بيناه بأنه نحتاج إلى تكميل في التقريب الأول في التقريب الأول نحتاج مؤمن أو ما نحتاج مؤمن نحتاج هنا عبارة المصنف يقول التقريب الثاني أعم من الأول أو عفوا التقريب الأول أعم
نعم يتم
ليش؟ لأنه إذا كان عندنا مورد معين لا تجري فيه الأصول ترخيصية مثلا لا تجري الأصول ترخيصية لأي سبب كان أصل ترخيصي ما يجري نقدر نطبق تقريبين ثانيهم نقول لا التقريب الثاني ما يتم لأن التقريب الثاني يعتمد تماما على شنو؟
شمول الأدلة الترخيصية
على شمول الأدلة الترخيصية أما التقريب الأول لا يعتمد على اطمئنان بعدم المنجزية أو بعدم انطباق المنجز فالتقريب الأول مثلا يتم حتى في الشبهة التي لا يوجد في موردها أصلا مؤمن لأن التأمين فيه مستند إلى الاطمئنان لا إلى الأصل بخلاف التقريب الثاني كما هو واضح مستند الى
الاصل
ساعه خليها محل تامل عندك كيف يمكن الجمع بانه الاول التقريب الاول يعتمد على الاطمئنان فقط شلون بينا سابقا قلنا مجرد الاطمئنان يعني راح يصعد الاطمئنان بعد نجاسته اما جزء ارتكابه احتاج مؤمن ما يصير يكشف بمجرد الاطمئنان بعدم النجاسة بعدم انطباق النجاسة على هذا الطرف يكون شنو جائزا ويجوز ارتكابه يعني. هذا ما يخص الشبهة غير المحصورة وهو التطبيق السابع كلام في التطبيق الثامن يأتي يوم السبت إن شاء الله صلى الله على محمد وآله
التقريب الأول من جهة العلم الإجمالي والإقناع بنفس الحجة من جهة العلم الإجمالي لكن من جهة أخرى هو أن كل شيء أصلا مدون أصلا مدون ما يكون
نظر المصنف إلى مانعية العبد المالك